الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله في كتابه الكريم قد أمرنا معشر المؤمنين بإعداد القوة لمواجهة أعدائنا وإرهابهم، فقال جل من قائل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أمرنا ربنا جل جلاله في هذه الآية الكريمة بأن نعد ما استطعنا من قوة. قال أهل التفسير: التنكير للتعميم، التنكير في قوله تعالى من قوة للتعميم، فيشمل ذلك القوة المادية من سلاح وكراع وأجساد، ويشمل ذلك القوة المعنوية بإعمار هذه القلوب بالإيمان بالله والشوق إلى لقائه وإيثار مرضاته، والقوة الاقتصادية والقوة العلمية إلى غير ذلك من أنواع القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الخيل كان هو أفضل وسيلة قتالية على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ثبت عنه في الحديث أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: الخيل ثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله في طيلها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذاك، والطيل هو الحبل الذي تربط به هذه الخيل، فأطال هذا الحبل من أجل أن تكون لها حرية في المرعى، فما أصابت في طيلها ذات من مرج أو روضة كانت له حسنات، فإن قطعت طيلها فاستنت شوطا أو شوطين، إن قطعت حبلها ذاك فاستنت أي ركضت في مرح ونشاط شوطا أو شوطين، كانت آثارها وروثها حسنات له يوم القيامة. فإن مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات يوم القيامة. وأما الذي ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام فهي عليه وزر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فإن عدو الله هو عدوكم يا معشر المؤمنين. وآخرين من دونهم وهم المنافقون لا تعلمونهم الله يعلمهم. ثم وعد ربنا جل جلاله من أنفق مالا في سبيل الله في الجهاد وما يعين عليه فإن الله جل جلاله لا يضيع أجر المحسنين. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بيّن ربنا جل جلاله بأن ترك الإعداد والغفلة عنه والزهد فيه هو سبيل المنافقين، فقال جل من قائل ولو أرادوا الخروج أي للغزو في سبيل الله والجهاد من أجل دين الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، كونوا مع النساء والصبيان ممن لم يؤمر بجهاد. وبين جل جلاله الحكمة في ذلك بأن خروج هؤلاء المنافقين لا مصلحة لأهل الإسلام فيه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ما زادوكم إلا نقصا وعيبا وإعناتا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، أي أسرعوا، الإيضاع هو الإسراع، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. أيها المسلمون عباد الله، ربنا جل جلاله لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال أهل التفسير يشمل ذلك كل أنواع القوة مما يناسب الزمان والمكان، القوة البرية والقوة الجوية والقوة الحربية. إذا كان الإعداد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصرا على الخيل وما يركب ظهره وما يستعين به المجاهد، فإنه في زماننا يشمل الطائرات والصواريخ والدبابات والمدرعات وأسلحة الرماية بأنواعها والغواصات وغير ذلك مما يستعان به على قتال العدو. لو رجعنا إلى السنة العملية، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أنه عليه الصلاة والسلام كان يمارس الإعداد بكل أنواعه. فمن الإعداد أنه عليه الصلاة والسلام صعد على منبره يوما فقرأ هذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يبين عليه الصلاة والسلام أن تعلم الرماية والتقوي عليها والتفنن فيها هو أول ما يدخل دخولا أوليا تحت اسم القوة. ولما مر بجماعة من أصحابه وهم يترامون قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. كان الرمي في ذلك الزمان يكون بالسهام والنصال والقسي وما إلى ذلك. أما في زماننا فإنه يكون بالأسلحة النارية والمدافع والقنابل ونحوها. ارموا بني إسماعيل أي يا معشر العرب، فإن أباكم إسماعيل عليه السلام كان راميا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. هذا الذي يتعلم الرماية ثم بعد ذلك يزهد فيها ويتشاغل بدنياه عنها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا. ومن إعداد القوة المادية أنه عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل المضمرة من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع، يجري سباقا عليه الصلاة والسلام بين الخيل من مسجد بني زريق الذي يسمى في زماننا بمسجد السبت إلى ثنية الوداع، مسافة نحو من 2 كيلو. النبي عليه الصلاة والسلام يجري السباق بين تلك الخيل، بل يسابق بين أصحابه في الركض، ويقول عليه الصلاة والسلام: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. يعلن نتيجة السباق عليه الصلاة والسلام بأن الفائز من الفرسان الذين يكونون على ظهور الخيل هو أبو قتادة رضي الله عنه، صدي بن عجلان الباهلي، وأن الفائز في سلاح المشاة في المسابقة بالأرجل هو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام يشغل أصحابه في أوقات السلم إذا لم تكن غزوة أو سرية أو بعث، يشغلهم بالإعداد. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يصبحون ويمسون في السلاح. ما الحكمة من ذلك؟ قال الله عز وجل: ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال المفسرون: لو أن المسلمين أعدوا ما استطاعوا من قوة فإن ذلك يخيف أعداءهم، فلا يفكرون في غزو بلاد المسلمين، ولا يفكرون في أن يعينوا عليهم عدوهم، ولربما أدى ذلك إلى دخولهم في الإسلام حين يرون ما عليه المسلمون من قوة ونشاط وإعداد وأخذ بالأسباب، فإن ذلك يرغبهم في الإسلام. مثلما أن ما يرون عليه المسلمين الآن من دعة وكسل وعجز وقعود واستغاثة بالكفار الذين هم أعداؤهم، فإن ذلك يزهدهم في الإسلام. الآن هؤلاء الكفار إذا رأوا المسلمين قعودا متخلفين، بل لا يعينون إخوانهم ممن يظلمون ويقتلون، بل غاية همهم أن يستغيثوا بمجلس الأمن بالأمم المتحدة، أن يقولوا بأن الولايات المتحدة يجب عليها أن تمارس دورها وأن تكفف هذا القتال وأن تسعى في إطفاء نار هذه الحرب، فإن الكفار يسخرون، يقولون: ما بال هؤلاء المسلمين يبلغون 2 من المليارات بعدد الأنفس، ما بالهم لا يستطيعون مواجهة 15 مليونا من اليهود في أرجاء الأرض وفي أرض فلسطين ليس اليهود سوى 6 ملايين. يتعجب هؤلاء الكفار ويقولون: لو كان دينهم حقا لما كان هذا حالهم. هكذا المسلمون المعاصرون سبب في الصد عن سبيل الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعتمد على الدعاء وحده، ولا كان يعتمد على صلاة الليل وحدها، ولا على الاستغفار وحده، بل كان آخذا بأسباب القوة المادية، وكان هو المثل الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه ينزو على الفرس، يركب الفرس عليه الصلاة والسلام عريا أي من غير سرج، يركب على الفرس مباشرة دون أن يكون عليه سرج أو وطاء. وكان عليه الصلاة والسلام مثالا للقوة، فكان إذا ما شاه أصحابه فإنهم لا يستطيعون اللحاق به، كان ذريع الخطوة، خطوته واسعة عليه الصلاة والسلام، حتى إن أصحابه ليجهدون أنفسهم وهو غير مكترث لا يبالي عليه الصلاة والسلام. وكان يسابق أم المؤمنين عائشة من باب إدخال السرور عليها ومن باب الأخذ بأسباب القوة. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أيها المسلمون عباد الله، هذا الكلام كله في القوة المادية، في قوة السلاح، أسوقه في هذا الدرس من أجل أن أنبه إلى أن ما نسمعه في هذه الأيام من أعداء الله الكفرة الفجرة كالرئيس الأمريكي وزعيم الصهاينة وبعض منافقي وصهاينة العرب من الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة، وبلساننا إلى نزع سلاح المجاهدين في غزة، فإن اللفظ الشرعي أنهم مجاهدون في سبيل الله، مجاهدون في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، مجاهدون من أجل فكاك الأسرى، مجاهدون من أجل حماية المقدسات. يدعو هؤلاء إلى نزع سلاح هؤلاء المجاهدين، وأن هذا هو السبيل الوحيد لإيقاف الحرب ومنع التهجير. أيها المسلمون عباد الله، هذه دعوة باطلة شرعا وباطلة واقعا. أما بطلانها شرعا فلأن الله جل جلاله أمرنا بالأخذ بأسباب القوة، ولأن الله جل جلاله أمرنا بألا نغفل عن أسلحتنا حتى في حال الصلاة، فقال جل من قائل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا كنت فيهم أي في أصحابك المجاهدين فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك يقومون للصلاة وليأخذوا أسلحتهم وهم يصلون تكون أسلحتهم معهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم لتكن طائفة أخرى لا تصلي وإنما هي قائمة وجاه العدو في حراستكم أيها المصلون، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، قال جل من قائل: ود الذين كفروا أحبوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا كلام ربنا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الصلاة هي التي تعرف عند فقهائنا بصلاة الخوف، ولها تسع صفات كلها صحيحة ثبتت من حديث خوات بن جبير وغيره رضي الله عنه. يعني مثلا لو كانوا في صلاة الصبح ليقم الإمام ولتقم طائفة معه، طائفة من المجاهدين يصلون معه ركعة، فإذا قام إلى الركعة الثانية قاموا معه يتمون الصلاة لأنفسهم، يكملون الركعة الثانية ويبقى هو قائما في الركعة الثانية يرتل القرآن، فإذا فرغوا سلموا من صلاتهم والإمام ما يزال قائما، فإنهم يذهبون في مواجهة العدو، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك أي الركعة الثانية، فتكون كل طائفة قد أدركت مع الإمام ركعة، وكلهم قد أصاب فضل الجماعة وهم في حال مواجهة مع العدو، فيجمعون بين الطاعات كلها، يجمعون بين الجهاد وبين الصلاة وبين تلاوة القرآن أو سماعه وبين ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله، كلها عبادات وكلها لله عز وجل. هذا هو ديننا وهذه هي شريعتنا أيها المسلمون عباد الله. إذا كان ربنا جل جلاله أمرنا بأن نأخذ السلاح وألا نغفل عنه حتى في حال الصلاة، فكيف بجماعة من المسلمين يحاصرهم عدوهم لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة؟ ثانيا أيها المسلمون، من ناحية الواقع والتاريخ، كيف ضاعت فلسطين؟ لما تآمر الإنجليز عليهم من الله ما يستحقون، وهم الذين كانوا يحتلون فلسطين وبدأوا في تمكين العدو، دعا أهل الإخلاص أهل الرباط أهل الجهاد، دعوا أهل فلسطين للإعداد وأخذ الأهبة ومواجهة هؤلاء اليهود، وبدأوا في ذلك. لكن جاءت الجيوش العربية وقالوا لأهل فلسطين: سلمونا أسلحتكم ونحن نقوم بالمهمة عنكم ونحن في مواجهة هؤلاء. فصدقهم أولئك الناس في ذلك الزمان. ماذا كانت النتيجة؟ هذه الجيوش العربية كان يقودها رجل بريطاني صليبي يقال له الليمبي، هذا الذي كان يقود الجيوش العربية الستة. وسبحان الله، جيش يقود أو جيوش يقودها صليبي، ماذا يتوقع منها؟ كان الأمر مجرد تمثيلية، أسلحة فاسدة، جيوش فاسدة يقودها رجل كافر. وكانت النتيجة أنكر اليهود على أهل فلسطين، وأقيمت المجازر في دير ياسين وعن طريق الهجانة وغيرهم من تلك العصابات الصهيونية الظالمة الباغية، وكانت النتيجة تهجير أهل فلسطين وقتلهم. هذا من التاريخ البعيد. أما من التاريخ القريب، لما كان المسلمون يحاربون في البوسنة والهرسك قبل نحو من 30 سنة، جاءت بعثة الأمم المتحدة وأقنعت أهل سربنيتشا بأن يسلموا أسلحتهم وأن جنود الأمم المتحدة كفيلون بحمايتهم. ماذا كانت النتيجة؟ سلموا أسلحتهم فذبحوا تذبيحا، واغتصبت النساء، وبقرت بطون الحوامل، إلى غير ذلك من أنواع الإجرام مما سجلته مضابط الأمم المتحدة نفسها. ولذلك أيها المسلمون عباد الله، إذا علمنا أن هذه الدعوة لتسليم السلاح إنما هي صادرة من كفار من أمثال رئيس أمريكا ورئيس الصهاينة، وصادرة من صهاينة العرب مما سمعناه قبل أيام، علمنا أنها دعوة آثمة ظالمة لا يحل الالتفات إليها ولا الاستجابة لها، بل نعلم يقينا أن هؤلاء لا يألوننا خبالا. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أسأل الله عز وجل أن ينصر المجاهدين في فلسطين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يقوي شوكتهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يسدد رميتهم، وأن يضاعف حسنتهم، وأن ينصرهم على من عاداهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الجهاد في سبيل الله وحمل السلاح في مواجهة أعداء الله هو الطريق لنيل الحريات، هو الطريق لتمكين الدين، هو الطريق لكف أذى الظالمين. وفي تاريخنا المعاصر شواهد تدل على هذا الأصل. إخواننا في أفغانستان قاموا في مواجهة 43 جيشا من الصليبيين والوثنيين ومن أعانهم من المنافقين ممن يدعون الإسلام، حرب دامت 20 سنة من 2001 إلى 2021. ماذا كانت النتيجة بعد هذا الصبر الطويل 20 سنة وقد نسيهم الناس؟ ما عادت وكالات الأنباء تذيع أخبارهم، ولا عاد المسلمون يقنتون من أجلهم، بل أسلموهم إلى مصيرهم ونسي الناس أفغانستان وما يدور في أفغانستان. أصابهم البأساء والضراء واللأواء، وأمطرت عليهم الحمم، القنابل الذكية والقنابل الانشطارية التي أزالت جبالا عن أماكنها. لكن ماذا كانت النتيجة بعد هذا الصبر وتلك المصابرة والمرابطة؟ بعد 20 سنة خرج الأمريكان ومن كان في ذيلهم، خرجوا وهم يلعقون جراحهم، يجرون أذيال الهزيمة، مدحورين محقورين منبوذين، ولن يفكروا بعدها أبدا في أن يغزوا أفغانستان. هذا مثال. المثال الثاني ما كان في سوريا. سوريا هذه التي ظلمت 13 سنة، ضرب أهلها بالقنابل المحرمة، ضرب أهلها بالسلاح الكيماوي، هجروا، قتلوا، عذبوا، أوذوا، وصارت سوريا مسرحا للمجرمين من أقاصي الأرض. الروس والأمريكان والروافض جاءوا بكتائبهم من شذاذ الآفاق من كل مكان واستباحوا تلك البلاد الطيبة، لكن المجاهدين ما أيسوا من روح الله ولا قنطوا من رحمة الله، أخذوا بما استطاعوا من الأسباب، فكان النصر حليفهم والحمد لله رب العالمين. والمثال الثالث السودان، تلك البلد المنسية تآمر عليها الصليبيون والصهاينة واستعملوا دويلة الشر من صهاينة العرب، وأنفقوا مليارات من الدولارات من أجل أن يطفئوا نور الله، واستباحوا البلاد في مبانيها، في أموالها، في رجالها، في نسائها، في أطفالها، أقاموا المذابح الجماعية، دفنوا بعض الناس أحياء، عامان كاملان ورحى الحرب تدور في السودان بلا أخلاق، وما كان أحد يسأل عنهم ولا يلتفت إليهم ولا تتناول وكالات الأخبار أنباءهم. لكن عصابات من المجاهدين الذين باعوا أنفسهم لله علموا أن هذا العالم الظالم لن ينفعهم بشيء ولن يغضب لهم في شيء، ودم المسلم عندهم أرخص من دم البعوض. قام هؤلاء الشباب المجاهدون في القوات النظامية ومن أعانهم من كتائب الإسناد ممن اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، قام هؤلاء يجاهدون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وكانت النتيجة والحمد لله أسرع مما نتصور. أبطلت تلك المؤامرة والحرب الآن بإذن الله في نهاياتها، فضلا من الله ونعمة، وبإذن الله يكون المثال الرابع هؤلاء المجاهدون في غزة، هؤلاء الذين تنكرت لهم الدنيا. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يثبتهم وأن يقويهم وأن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا خير الناصرين ويا خير المسؤولين، يا خير المعطين ويا خير الوارثين، يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، إنك تعلم ما نزل بإخواننا في غزة، وأن الدنيا قد تنكرت لهم، وقد مكر بهم أهل الأرض، وغفل عنهم إخوانهم. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، ما بقي لأهل غزة سواك. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم من مكر بهم فامكر به، ومن كاد لهم فكدهم. اللهم إنا نسألك لهم نصرا عزيزا، وفتحا قريبا، وصبرا جميلا، وعافية من البلايا، وغنى عن الناس، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أمنهم من خوف، اللهم اجعل نيران أعدائهم عليهم بردا وسلاما. اللهم يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من أنقذ إبراهيم من النار، ويا من نصر نوحا بالطوفان، ويا من أيد محمدا صلى الله عليه وسلم بملائكته، نسألك أن تنصر إخواننا من حيث لا يحتسبون، وأن تربط على قلوبهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز، نسألك أن تصب على أولئك الصهاينة صوت عذاب. اللهم أرسل عليهم عذابا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. اللهم ألبسهم شيعا، اللهم أذق بعضهم بأس بعض. اللهم عليك بالمنافقين من حكام العرب، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء الحكام بأسهم على شعوبهم وقلوبهم مع أعداء المسلمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم يوما كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.